الحمد لله، الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، والحمد لله الذي قال عن نفسه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله نسأل أن يزيدنا جميعا من خيره وفضله، وأن يجعل ما علمنا وما زادنا حجة لنا لا علينا إلى يوم نلقاه. وبعد، فلا يزال الكلام حول قول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد سمعنا جميعا كلاما حول هذه الآية وعن قضية الفتنة وعن أسبابها وعن ثمارها وماذا يحصل للعبد من التمكين إن ثبت على الدين بعد انجلاء الفتنة. وقد تعمدت الكلام عن هذه القضية لأمور كثيرة، وهذا الجواب أو هذا التعليل الذي سأذكره في سبب اختيار هذه الآية وإطالة الكلام عليها يكون جوابا قبل كل شيء لبعض الاقتراحات التي وردت من بعض الإخوة، بل من كثير، في أن ينصب الكلام على هذا الموضوع نظرا لأن القضية عامة لا خاصة، ونظرا لأنها تمس كل مسلم، ونظرا لما سمعنا وما رأينا كما سبق التمثيل في جلسات ماضية. وقد اقترح بعض الإخوة أن يكون هذا الكلام مرجعا في آخر الدرس أو أن يلغى لأن الدرس درس علمي وهذا كلام لا غبار عليه. ولكن أيضا من الدروس العلمية أن تذكر الآية ويذكر ما فيها وما قيل عنها ولو طال الكلام، فإنك لو فتشت وقلبت كتاب شيخ الإسلام رحمه الله جواب أهل العلم والإيمان، لو فتشت كتاب جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء عن رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن، لو فتشت تفسير هذه الرسالة لرأيت مواضيع شتى، فتارة يتكلم شيخ الإسلام عن بعض ما ورد في تفضيل أو فضائل سورة القرآن الزلزلة والناس والفلق ثم يقارنها بما ورد في سورة الإخلاص، وتارة يتكلم عن الكتب التي حافظت على ألفاظ السلف، وتارة يتكلم عن التفضيل، وتارة يتكلم في الرد على الجهمية، وكل هذه المواضيع تصب في قالب واحد في قالب تفسير هذه السورة. ومما دعاني إلى هذا الكلام في هذه القضية ما نرى في مجتمعنا بل في أمتنا عامة من قضايا قد يذل فيها لسان الواحد منا وقد تذل فيها جوارحه ثم يندم بعد ذلك ولا تحين من ذلك. وهذا من فتنة في الدين أن يتخور مرء إنسان منا بلا علم، وأن يفتي بلا علم، وأن يصوب بلا علم، وأن يخطئ بلا علم. وهذا أو هذه شريحة عظيمة من الفتنة قد تلوث فيها أقوام. أليس من الفتنة أن ترى ما أصاب كثيرا من المسلمين في بلدان نقرأ ونسمع عنه طارت أخبارهم إلى عنان السماء وأصبحت حديث مجالس. ثم ما بين عشية وضحاها نسخوا لفظا وحكما، فلم نعد نقرأ أخبارهم ولم نعد نسمع آثارهم. أليس هذا من فتنة؟ ما الذي جعلهم يصلون إلى هذه المواصيل من التناحر والاختلاف؟ ولا أمثل لأن الأمثلة واضحة لمن يسرها الله تعالى له. وعلى كل حال يقف الإنسان حيران لما يرى من التناحر والاختلاف والتنازع، وهذا من أعظم أسباب الفتن إلا من عصمه الله عز وجل ومن عليه بالتثبيت وبالقول الحديث. وعلى كل حال يا أخي رعاك الله، هي وجهة نظر وأنت ناصح أمين وشكر الله لك، ولكن غيرك ولكن غيرك أكثر منك، فبعض الكثير مما وصل من أوراق يلح أن تبقى هذه الكلمات في صدر الدرس، بل لو شمل الدرس كله فلن نعدم خيرا، وهي متعلقة بصلب الآيات، وكل ما قلته يستغل بمولة الآيات القرآنية. وأنت ترى أن بعض المفسرين يجلس كثيرا ويبعد كثيرا ثم يعود فيربط موضوعه بالآية التي يتكلم عليها. وعلى كل حال عودا على البدء مما يتعلق بقضية الفتنة في الدين، بل من أعظم أسباب الفتن التنازع والتناحر. وقد ذكر الله في سورة الأنفال ما يدل على هذا دلالة واضحة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فدلت هذه الآية على أن من أسباب التنازع أو من أسباب الفشل وذهاب القوة والتمكين وحدوث البلاء والفتنة والتفرق والاختلاف التنازع. والتنازع كما ذكره اللسان العربي هو التناحر والتخاصم. وأنت تجد أن التنازع أو أن التنازع يذهب القوة ويذهب التمكين في القتال، فكيف إذا كان في الأمر اليسير؟ لا شك أنه مفرق للذات أو مفرق للجماعات وهادم للذات. ولهذا من أسباب التنازع تحكيم الهوى والتعصب. وقد ذم الله الأمرين: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإننا نقرأ ونسمع ويتناقل الأخبار ثقات الأخبار ما حصل في كثير من بلاد المسلمين بين المسلمين أنفسهم من التنازع والتناحر الذي كان سببا رئيسيا لحصول الفتنة، ومن ثم عقبها التفرق والاختلاف. ومن أسباب التنازع أيضا البعد عن منهج الله وعن الوحيين المنبع الصافي الزلال الذي ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعد الله أن من تمسك بهما فلن يضل ولن يشقى. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. وإذا انتفى الضلال انتفى الاختلاف وانتفى التنازع. كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فمن ترك الكتاب والسنة وخالفهما واتبع هواه فلا شك ولا ريب، بل لا يستريب عاقل من أنه قد سلك طريق الضلال وقد حفر قبره بنفسه. وإن من أسباب التنازع التعصب، وهذا التعصب له أنواع. تارة يكون التعصب لشخص من الناس، وتارة يكون التعصب لكتاب ما، وتارة يكون التعصب لجماعة ما. وهذه أنواع مختلفة في اللفظ وهي متفقة في المعنى. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن من ألزم الناس بالتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الوحيين فهو مثاله كأمثال الظلمة من السفر وما شاكلهم الذين يظنون أتباعهم بعبادتهم وطاعتهم فيما أمروا به ونهوا عنه. والعاقل من جعل كتاب الله حاكما في كل قضية وفي كل أمر من أموره، بل ولم تأخذه عاطفة ولا عصبية نسبية أو إقليمية إلى أن يفضل قولا على قول دون أن يرجع إلى الحكم العدل وهو الوحيان اللذان تكفل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن أخذ بهما أن يخلف الطريق المستقيم دون أن يضل أو يشقى. وإننا إذا عرفنا هذا الأصل يزول عجبنا وتزول دهشتنا مما يحل في كثير من جماعات المسلمين من التناقض والتفرق والاختلاف وإطلاق الألقاب وتوزيع التهم وعلى هذه الشكلة. ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول ما فيه قراءة وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. فدلت الآية على أن عدم الرد إلى الله ورسول الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر أهل العلم إذا ما وجدنا اختلافنا إلى أهل العلم الناصحين البارين المتمسكين المعروفين بحسن المعتقد وسلامة المنهج، إن لم نكن كذلك فإن الضلال حديثنا وإن الشيطان رفيقنا. وهذه الآية دالة دلالة واضحة على ذلك. أقف عند هذا الحد حتى لا أطيل وأتكلم في هذه وفي هذا اليوم عن تفاسير ثلاثة طارت شهرتها ويعرفها طالب العلم المبتدئ والمنتهي. والتفاسير كثيرة، وإنما اخترت ثلاثة منها لطول الكلام عنها، وقد اختصرت حسب قدرتي. واخترت هذه الثلاثة لأنها غالبا ما تكون موجودة لدى الجميع إن شاء الله، فإن لم تكن كلها فبعضها. أول هذه التفاسير، بل أعظم التفاسير وأجلها، تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. هذا التفسير أثنى عليه جمع من أهل العلم، بل أثر عن النووي رحمه الله أنه قال لم يصنف في التفسير مثله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه أعظم التفاسير وأشرفها وأنفعها. وذكر السيوطي في كلام له أن تفسير ابن جرير قد حاز قصب السبق بين التفاسير كلها، بل ذكر غير واحد أنه لم يفضل عليه تكفير قط، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أبو محمد علي بن حزم الأندلسي رحمه الله، فإنه الوحيد الذي فضل غيره عليه. فإن الإمام ابن حزم يرى أن أعظم التفاسير تفسير الإمام بقي بن مخلد، ويرى أنه أفضل من تفسير ابن جرير رحمة الله على الجميع. وتفسير بقي لا يزال مخطوطا، ولا أدري قد يكون مخطوطا كله أو بعضه. وبكل حال لم يستطع بعد ابن جرير أن تفسيره أعظم تفسير للقرآن العظيم، ومن جاء بعده فغالبهم عاله عليه وينهلون للمور به. أما تفسير بقي بن مخلد فالذي قدره على ابن جرير إمام عظيم وله تضلع عظيم وهو ابن حزم، ولو كان بين أيدينا ما استطاعه العلم أن يميزون. وعلى كل حال فابن جرير رحمه الله الذي يقف على حجم تفسيره يعجب عجبا عظيما، وليس هذا مثار عظمة هذا التفسير، إنما الذي يقرأ ما دونه هذا الإمام من الكلام حول الآية من تفسير وأوجه نحوية وقواعد فقهية وأصولية يعرف بحق أو يقتنع بحق أنه حاز على هذا اللقب أشرف التفاسير بقوته ومكانته. أما اسم تفسيره فلم أقف على كلام المؤلف نفسه، لأن تسمية الكتاب لا تؤخذ إلا من المؤلف، فإن نص المؤلف على تسمية كتابه فهذا هو المعتمد. أما إذا لم ينص المؤلف على التسمية فالمعول على طلابه وعلى تلاميذه، فإذا لم يكن ذلك ولا هذا فهنا يرى الاسم المشهور والدارج بين أهل العلم. ولعلي أضرب مثالا واحدا، كتب شيخ الإسلام رحمه الله تجد الكتاب الواحد وله أسماء كثيرة، على سبيل المثال شرح حديث النزول له أسماء كثيرة، والباحث إذا أراد الوقوف على الاسم الذي سماه مؤلفه أو إذا لم يجد اسما نص عليه المؤلف فإنه يحتار. أجاب بعض أهل العلم على هذه القضية وقال إن بعض الأئمة إذا ألفوا كتابا تناقله الطلاب بينهم، وكل نسخ نسخته بيده أو عند الوراقين، ثم كل يضع لها اسما حسب ما يراه مناسبا. ولهذا وضح السر في كثرة مسميات الكتاب الواحد لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. له اسمان مشهوران تفسير ابن جرير، الأول جامع البيان في تفسير آيات القرآن أو في تفسير القرآن، والثاني جامع البيان في تأويل آية القرآن، والخلاف يسير والحمد لله. ولعل التسمية الثانية الأقرب للصواب، جامع البيان في تأويل آية القرآن، لأن الإمام رحمه الله قد نهج في تفسيره ودرج على أن يصدر الآية بقوله القول في تأويل قول الله تعالى ثم يسوق الآية. فلهذه القرينة يختار أو يؤخذ أو يرجح الاسم الثاني جامع البيان في تأويل آية القرآن. أما مؤلفه فيعرفه أكثرنا باسمه المشهور ابن جرير، أما اسمه كاملا فهو أبو جعفر، الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، ولد رحمه الله في سنة 224 وتوفي في السنة العاشرة بعد 103 310. ولهذا التفسير مميزات، أول خاصية له أنه المرجع الأصيل في التفسير بالأثر، فالأسانيد لا يقصيها ديوان كاتب ولا يعدها العادون إلا بمشقة لكثرتها. والميزة الثانية أنه فسر القرآن بالقرآن ثم بأقوال الصحابة ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة، وكما علمنا جميعا أن هذه الطريقة هي الطريقة المثلى في تفسير القرآن العظيم. وميزة ثالثة أنه يتكلم عن الأوجه النحوية، والرجل متضيع في العربية وغالبا ما يكون ترجيحه والصواب، الميزة الرابعة أنه يسوق أقوال التابعين وأتباع التابعين مسندة كالأحاديث وآثار الصحابة، وهذه لها فائدة عظيمة، فإن الباحث إذا بحث عن تفسير آية ثم وجد عن المفسر الواحد أن التابعي الواحد كمجاهد أو كعطاء أو كطاووس عدة أقوال، فإنه بالرجوع إلى أسانيدها يستطيع أن يفرز الضعيف من الصحيح وأن يتبين له القول الراجح من المرجوح. أيضا من أعظم المميزات لهذا التفسير، وهي بحق تعد في الصدر في القائمة الأولى، سلامة معتقد هذا الإمام، فمنهجه رحمه الله في آيات المعتقد منهج السلف الصالح، وهذا جلي لمن قرأ كلامه عند صفات الله عز وجل، إلا أنه في بعض الأحاديث يفسر بعض الصفات بمستلزماتها ويترك إثبات الصفة لا تأويلا، لكن يعتذر عنه بأنه قد أثبتها في موضع آخر كقوله عز وجل ولتسمع على عين، فإنه يتكلم عن أثر رحمة الله عز وجل على موسى ورافته به وتربيته له، ولم يتطرق إلى إثبات صفة العين لا تأولا، إنما ذكر مستلزماتها وقد أثبتها في مواضع أخرى. أخذ على هذا التفسير ما أخذ، وهو سياق الروايات أو غير قليل من الروايات الإسرائيلية وعدم التنويه لبطلانها أو لذكارتها، هذا مما أخذه غير واحد من أهل العلم، وقد اعتبر آخرون بأن الإمام إذا ساق السند في الرواية الموضوعة أو المقبولة فقد برئت ذمته، ومن يزول العجب إذا قرأنا في مثل كتاب سنن الدارقطني، ذلك الإمام الفحل إمام المسلمين أو إمام أهل الحديث العلم، وهو أدق علم في الحديث وأخفاه، نجد أن هناك أحاديث قد تصل إلى الوضع، بل أن هناك من الرواة من هو متهم بالوضع، فتارة تقرأ في إسناد بعض الأحاديث تقرأ رجال ترجم لهم المعدلون أو ترجم لهم الجرح والتعديل بأن جعلهم في عباد الوضاعين. أترى أن هذا خفي على الدارقطني أو على من كان على شاكلته؟ لا، هم يسقطون هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة ضعفا شديدا لأمور منها حتى يحذر الناس منها، ومنها أن هذا الضعف إذا تكاثرت طرقه فقد ينجبر ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو أن يكون شاهدا معتبرا. فالإمام الثوري مثلا يروي عن جابر الجعفي، وأذكر أن ابن حبان في كتاب المجوهرين لما ذكر ذلك الثوري عن جابر اعترض عليه أحد أصحابه، أحد أصحاب الثوري، كيف تروي عن جابر وفيه ما فيه؟ قال إنما نروي عنه لنحفظ أقواله حتى لا تختلف وحتى لا تنفجر. ولهذا لما ترجم الإمام الحافظ في اللسان من حجر في لسان النظام للطبراني ذكر أنه قد روى في كتبه أحاديث موضوعة، واعتبر عن ذلك فيما أذكر بأن أهل العلم إذا ساقوا الأسانيد فقد برئت ذممهم. وعلى كل حال هذه الإسرائيليات التي ساقها ابن جرير رحمه الله في تفسيره كما سبق مما أخذ وعيد عليه رحمه الله، ولكن يغفر له ذلك في سعة علمه. أيضا مما يتعلق بهذا التفسير طبعات هذا التفسير الموجود في الأسواق طبعتان، الأولى كاملة وهي طبعة ذيلاق، طبعة قديمة خطها أو نصفها أو طباعتها تدور بالعين، وقد صورت هذه الطبعة تصويرا كاملا. والطبعة الثانية وهي المحققة، ويا ليت أنها تمت، للشيخ محمود محمد شاكر شقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، وصل فيها إلى سورة فيما أذكر إبراهيم عليه السلام. وقد تكفل الشيخ رحمه الله أحمد شاكر بمراجعة تحقيق أخيه وبتخريج الأحاديث، ولكنه فرج كثيرا ولم يستقص جميع الأحاديث. وأحمد شاكر رحمه الله نعلم جميعا أنه من أهل الحديث، لكن مشاريعه لم يكتب لها أن تتم، ولعله رحمه الله كان مشغوفا بخدمة كتب السنة، فهذا تفسير ابن جرير ما أكمله، وهذه سنة الترمذي ما أكملها، وهذا مسند أحمد ما أكمله، وهذا المحلل بن حزم ما أكمله، فلعله رحمه الله كان يشتغل بها في وقت واحد وكثرت أشغاله على أوقاته. أيضا من الكتب المتعلقة بهذا التفسير كتاب لمحمد بن علي الصابوني نزيل مكة، اختصر تفسير ابن جرير في مجلد واحد. والصابوني هذا في استشاره عليه المغالطات، وقد حذر منها الشيخ إمام الحرم سابقا عبد الله عبد الغني خياط، وتعقبها في كتيب اللطيف الشيخ محمد جميل زيني أثابه الله. وهذا الكتاب الصغير هو مفتاح لكشف مغالطات هذا الرجل، والرجل كما نعلم نعم والشيخ بكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد له كتاب رسالة لطيفة في مختصرات صابوني تصارف ابن كثير وابن جرير وكتاب صفة التفاسير. والذين ردوا على هذا الرجل سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله حتى لا تشعب عن موضوعه. أيضا مما يتعلق بكتاب الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى كما تقدم آنفا بعض الرسائل التي خدمت أجزاء من هذا الكتاب وأكثرها رسائل جامعية، وفي الأسرة مهتمين بالتفسير أن يحرصون على اقتنائها، فإن بعض الرسائل يبذل الباحث جهدا مشكورا. على سبيل المثال مرويات ابن مسعود في التفسير، تفسير الطبري في الأجزاء الثلاثة الأول، فيبدأ الباحث بفردها ثم بالتحقيق أو بتحقيقها ثم بيان الضعيف من الصحيحين، فيكون القارئ قد قدم له العلم سهلا صافيا مفصلا. وهذه الرسائل غالبها في جامعة الإمام، وفيها أيضا أو منها قسم في جامعة أم القرى. الكتاب الثاني تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، اسم كتابه المشهور تفسير القرآن العظيم، وهكذا وجد مرقوما على بعض الطبعات، وبعضهم يسميه باسم صاحبه تفسير ابن كثير، ولم أجد حسب بحثي القاصر نصا من المؤلف رحمه الله على اختيار اسم معين لكتابه هذا. أما مؤلفه فهو الإمام أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي القرشي، ولد رحمه الله في سنة 570، وقيل سنة 1700، وقيل في السنة أو في 107، يعني على آخر 107 700. أما وفاته فباتفاق 774 الهجرة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. يتميز هذا التفسير بسلامة معتقد مؤلفه، والإمام ابن كثير رحمه الله له رسالة خاصة في المعتقد، وكذلك ابن جرير له رسالة خاصة في معتقده بينا فيها أنهما على معتقد السلف الصالح، وهذا يصرح جليا لمن قرأ كلامه عند آيات الصفات. والمجهة الثانية لهذا التفسير خلوه من كثير من الإسرائيليات التي وقع فيها غيره، وقوله خلوه من كثير يدل على أن في التفسير شيئا من هذه الإسرائيليات. والمجهة الثالثة أن صاحبه محدث ينقض الأحاديث بعد إيرادها، وهذا غالب في الغالب، وقد يترك بعضها إما إرجاء وإما عدم علم بها. وأيضا من مميزاته وخصائصه أنه سلك الطريقة المثلى في التفسير، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بالتابعين. ومن خصائصه كذلك أن صاحبه فقيه، فهذا الإمام يريد كثيرا من الأحكام الفقهية ويستنبط بعض الأحكام ويرد بعضها مثل الدليل الشرعي. ومن قرأ كلامه مثلا في آيات الطلاق أو الطهارة رأى مصداق ذلك. أما الكتب المتعلقة بهذا التفسير فمنها كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولو تم هذا الكتاب لكان في ذلك خير. وكما خلف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم تتم كثير من أعماله. وفي هذا الكتاب عمدة التفسير وصل إلى سورة الأنفال أظنه للآية الثامنة، وقد نهج الشيخ رحمه الله نهجا شديدا في هذا الكتاب، فقد حذف جميع الإسرائيليات الروايات وحذف الأسانيد، لأن ابن كثير رحمه الله قد شحن كتابه بالأسانيد، وهذه طريقة المحدثين، لكن لقصور همم كثير من طلاب العلم لجأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى هذا المنوال في اختصاره. وأيضا إذا أورد الحافظ ابن كثير الحديث بكامله فإن الشيخ أحمد رحمه الله يقتصر على موضع الشاهد منه فرارا من التكرار. كذلك إذا كان الكلام طويلا فإنه يختصره ويراعي المحافظة على أسلوب المؤلف رحمه الله تعالى. وأما الكتاب الثاني المتعلق بهذا التفسير فهو مختصر لهذا التفسير، وقد اختصر التفسير من كثير رجلان. الأول الشيخ محمد نشيب الرفاعي، وقد مات قريبا رحمه الله وأسكنه جنته. والشيخ محمد رحمه الله في تفسيره هذا يشابه إلى حد كبير أسلوب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في اختصاره، إلا أن اختصار الشيخ أحمد أغبر في المادة العلمية وأكثر محافظة على الفوائد. والشيخ رشيد الرفاعي في اختصاره هذا حذف الإسرائيليات واكتفى بإيراد الحديث أو الحديثين إذا كان المؤلف رحمه الله قد ساق كثيرا منها، واختصر أيضا كلام المؤلف مع المراعاة كما سلف عند الشيخ شاكر على أسلوب المؤلف رحمه الله، ثم وضع فيه رسم في آخر التفسير في آخر كل مجلد في رسم لجميع الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن كثير، ثم بين الشيخ على حسب علمه الصحيح من الضعيف من الضعيف من الحسن. وكتابه يقع في مجلدات أربع، وقد جثاه غير واحد من أهل العلم. أما الكتاب الثالث المتعلق بهذا التفسير فهو اختصار الصابوني. والصابوني كما نعلم جميعا قد صدرت فتوى أو منشور من اللجنة الدائمة بسحب كما بلغني كتاب صفة التفاسير، ولا أدري أظن معها اختصار ابن كثير أم لا. وعلى كل حال ففي اختصاره مغالطة، نبه على بعضها الشيخ الألباني أثابه الله في مقدمة السلسلة الصحيحة للمجلد الرابع، فقد بين أن الرجل متناقض فيما وعد به، وأن الرجل تنزعه عقيدته إلى الدفاع عنها وإلى تجوير كلام المؤلف أحيانا. وللشيخ الفوزان وقبل السماحة الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد جبير جيلو وغيرهم ردود على الشيخ الصابون في بيان معتقده وبيان بطلانه. نسأل الله عز وجل أن يرده إلى سواء السبيل. ومن الكتب أيضا المتعلقة بهذا التفسير كورس جامع شامل، وأوصي كل من كان عنده تفسير كثير أن يقتني هذا الفهرس. هذا الفهرس ميزته أنه خالق لجميع الطبعات، وقد قام بإعداد ثلاثة للمعاصرين، ويقع في مجلد متوسط الحجم. ويوجد هذا الفهرس كما سلف أنه يخدم كل طبعة، فإنه إذا أورد الحديث ذكر السورة التي أورد فيها المؤلف الحديث ثم أورد رقم الآية التي اندرج تحتها الحديث. وفي هذا تقريب عظيم وخدمة لوقت طالب العلم. أيضا المفهرسين، يطلب الشيخ عبد الله ذكر أسمائهم، الدكتور يوسف المرعشلي، هذا هو الذي قد يكون له جهد كبير. وشاركه رجلان محمد سليم وجمال حمدي. أيضا من الكتب المتعلقة بهذا التفسير تحقيق الشيخ مقبل وادعي للمجلد الواحد، طبع قضية من موضوع سنين، وكذلك يصدر قريبا كما أخبرني بعض الإخوة مجلد كامل للشيخ أبي إسحاق الحويني في تحقيق هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ييسر إتمامه وإخراجه. كذلك أيضا مما يتعلق بطبعات هذا الكتاب، طبعاته كثيرة. هناك طبعة طبعها الشيخ محمد رشيد رضا، جمع بين البغوي وابن كثير، جعل ابن كثير في الأعلى على الصفحة والبغوي في أسفل الصفحة. وهذه الطبعة عادها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بأن أخطاءها كثيرة، مع أن الشيخ محمد رشيد قد بذل جهدا، ولكن مع هذا كله فأخطاء الطبعة كثيرة. والطبعة قديمة، طبعت على نفقة الملك عبد العزيز في مصر. ومن الطبعات أيضا طبعة دار الشعب، وتقع فيما تذكر في 7 مجلدات. هذه الطبعة بذل فيها الناشرون جهدا مشكورا، وأحالوا كثيرا من كلام ابن كثير إلى ابن جرير، ورقموا ما أورده ابن جرير، ما نقله ابن كثير عن ابن جرير في غالب نقوله رحمه الله. وهناك طبعة في نظر القاصر لعلها من أحسن الطبعات التي تقع في 4 مجلدات، وهي الطبعة التي نشرتها دار النهضة أو مكتبة النهضة. ميزة هذه الطبعة أن خطها واضح، أن طبعها واضح، وأن الآيات مرقمة، وأن عليها تعليقات لطيفة للشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. كذلك في خاتمتها كتاب ابن كثير فضائل القرآن الكريم. الكتاب الثالث والأخير تفسير جلالين، هذا الكتاب الذي يعرفه الجميع إن شاء الله. أولا سبب التسمية، كلمة التسمية أن هذا التفسير اشترك فيه رجلان اثنان، الأول جلال الدين المحلي، والثاني جلال الدين السيوطي، فلاتفاقهما في اللقب سمي التفسير بجلالين. جلال الدين المحلي فسر من سورة الكهف إلى آخر المصحف إلى سورة الناس، ثم عاد وفسر فاتحة كلها ثم أدركته المنية. فجاء السيوطي وفسر من البقرة إلى آخر الإسراء فاكتمل التفسير كله. وقد ذكر السيوطي أنه فسر جزءه الخاص به من سورة البقرة إلى آخر الإسراء في ميعاد الكليم، أي في ميعاد الكليم موسى عليه السلام، يعني في 40 يوما، وهذا يدل على الهمة وعلى قوة العزيمة. الإمامان المحلي والسيوطي مصريان، شافعيان أشعريان، طبعا الكتاب عبارة عن سيرس الكلمات باختصار، وتلاحظ أن الكتاب يقع في المجلد الواحد والمصحف معه. وهذا الكتاب له طبعات، لعل من أجودها الطبعة التي في حاشيتها لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي رحمه الله، وهناك طبعات مجردة من هذه الحاشية، فمن أراد أن يقتنيه فليحرص على الطبعة التي في أسباب النزول، لأنه كتاب مستقل ينفع المفسر والقارئ. وهناك كتاب لو خرج لكان نفعه عظيما، بل يتمنى كل واحد منا ان يخرج. هذا الكتاب لسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز اثابه الله، فانه قد شرع في تعليقه او في التحقيق لهذا الكتاب ولكنه توقف عنه، وقد قال سماحته في برنامجه لنور على الدرب أنه توقف عن مشروعه ولعله أن يرسله إلى بعض طلاب العلم. وإذا تمه الشيخ فذلك أفضل وأزكى، وإن كانت الأخرى ففيها خير إن شاء الله. هذا الكتاب كما تقدم المؤلفان أشعريان، فيحذر القارئ من كلامهما في آيات الصفات كقولهم عند قوله تعالى وجاء ربك أي جاء أمره. وطبعة المعاهد العلمية في جامعة الإمام هذا الكتاب أو بعض أجزاء الكتاب، وقرر في الدراسة للطلاب، ونبه بعض المشايخ على مواضع المغالطات في آية المعتقد. وعلى كل حال طالب العلم النبيه إن شاء الله لا يخفى عليه شيء من ذلك. الشيخ عبد الرزاق نبه على بعض المواضع، ويذكر أننا درسناه في المعهد معهد العلمي، فإذا مر عند هذه الصفات فإن المؤلف عفى الله عنه الأول، والشيخ يبين تأويله والقول الحق في ذلك. هناك الصفات أوصل أخرى بشرائه، فإنه إذا غضمنا الكتاب اللي سبق يقرأ في أول يوم وثاني يوم الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شاذة، وكتاب الإسرائيليات في كتب التفسير الحديث للشيخ محمد الذهبي، وكتاب الصحيح المسند من كتاب النزول للشيخ مقبل الواجعي، وكتاب الرابع كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي. هذا الكتاب يقع في مجلدين طبعته دار طيبة، وأظن أنه ثابت بالسيف. وحقيقة أن المؤلف أثابه الله بذل جهدا مشكورا، فإنك تستطيع أن تعرف عقيدة المفسر بالرجوع إلى هذا الكتاب. نجد كتاب الشيخ المغراوي أنه ترجم للمشاهير للمفسرين، بدأ بجليل قبري رحمه الله وختم بالصابوني لاشتهار كتابه، فيترجم للمفسر ثم يورد مواضع آيات الصفات ثم يسوق الكلام ثم يؤيد الكلام إن كان موافقا لمنهج السلف، أو يعتذر عن المؤلف إذا كان منهجه سليما، أو يبين خطأه إن كان متأولا وكان منهجه خلاف منهج السلف. والكتاب متوفر ورخيص الثمن، وطالب العلم إذا كان الكتاب نفيسا لم يسأل عن ثمنه. أقف عند هذا الحد وأجيب على بعض الأسئلة. وهذا يقول: هل اطلعتم على اختصار الشيخ عبد الله آل الشيخ لتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله؟ لما اطلع، فإن شئت أن تجيني إياه فجزاك الله خيرا. لا يعيبني أحد بأن هذا من السؤال المذموم. ابن خشاب الحنبلي ذكر عنه أنه كان إذا اشتهى كتابا دخل السوق الوراقين، ثم إذا رأى الكتاب أخذه وقلبه وقال: كم قيمته؟ فإن كان الثمن غاليا أخذ يقلب أوراقه، فإذا غفل البائع وسكت مزق من صفحتين أو ثلاثة، ثم قال: انظر إنه معاذ. قال: خذ ابن الخطيب أيضا. وانثر عنه رحمه الله أنه كان إذا استعار كتابا وقابله المستعير صاحب كتاب المستعار منه، قال: ابن خشاب أين كتابي؟ قال: يا فلان، الكتب كثيرة والأدراج كثيرة والأوقات قليلة، فأنظرني وهلم جرى حتى أنظرني اليوم البعث. ولهذا ينبغي من استعار كتابا أن يعجل برده: ألا يا مستعير الكتب مني، إن إعارتي الكتب عار، ومحبوب من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار؟ وأنصح الإخوة أن يضع كل واحد منهم عنده دفتر استعارة حتى يقيد اسم الكتاب واسم المستعير والتاريخ. وبعض المستعيرين يعني لو أنك أجنت بنفسهم بإصبعه لما كنت ملاما، لأنه يخفي الكتاب ليس عن سوء نية إن شاء الله، عن حسن نية. أخذ مني أحدهم كتاب، فلما مرت 5 سنوات دعاني الإفطار ثم قال: تفضل كتابك. كل يوم أقول: أحضره اليوم أو غدا، لكن متأخر 5 سنوات. وبعضهم حتى الآن عنده كتاب لي، وأقول لإخوان: استغل الفرصة هذه، ونفس من باب رب الظالمه إن شاء الله، من كان عنده كتاب لي أو لغيري واستغنى عنه عن بحثه فليرده إلى أصحابه. تصرف ابن الخشاب يقول: الشيخ عبد الله لا يعتبر أحد فتوى، ومن أخذ فتوى فإن شاء الله لعل له عذر إن شاء الله. يقول: بعض النساء الحنفاء على خير يأتينا يدرس هذه الدورة مع السائق وبدون محرم، فما حكم ذلك؟ خير لهم البقاء خروجا من الشبهة. ما معنى قوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها؟ وذلك في قصة موسى عليه السلام. حقيقة اللي تكلم على هذه قالوا: أن بورك من في النار، أي تقدس من في النار. قيل أن المراد بالنار النور، وقال بعضهم: بورك من في النار، أي بورك يا موسى، وتقدس هذا المقام الذي كلمك الله عز وجل فيه. ما رأيت في كتاب أصول التربية الإسلامية لعبد الرحمن النحلاوي، وهل تنصح بقراءته؟ هذا الشيخ من أهالي الشام درسني في الكلية وعلى درس بعض الإخوة، والرجل فاضل نحسبه والله حسيبه، وكتابه هذا بالذات طبعته الرئاسة العامة، وإن شاء الله الرئاسة العامة مصدر ثقة في ما تطبع وما تنشر، وكل ما نشرت نفعه واضح، ويعني ينذر أن ينشر كتابا فيه خلل إلا أن يكون سبق سهو من تقريره عليه، كما في كتاب عامر اليوم والليلة للنساء تحقيق فاروق حمادة إذاعة المكتب المغربي السعودي، تدرك هذا الكتاب بملحق للشيخ إسماعيل أنصاري بين فيه أخطاء المحقق. هل ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على رسول الله بعد ذكره المتفرقين دون أن دون إمام يخرج قوم ويدخل آخرون، ودخل الرجال ثم النساء؟ إذا كان الجواب بنعم، فلماذا صلوا بدون إمام؟ وكيف يدخل النساء إلى القبر وقد نهي النساء عن أرجل قبل التفصيل؟ ما هي التفصيل؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية أنه أن صلاتهم عليه بدون إمام أمر مجمع عليه لا إشكال فيه، دخل الرجال ثم النساء ثم الصبيان إلى آخره. وأما قول السائل كيف دخل النساء إلى القبر، فالصحيح أنهم صلوا عليه قبل الدفن عليه صلوات الله وسلامه. وذكر بعضهم حكما في عدم وجود الإمام، فاحتج بعضهم بأثر عن ابن مسعود أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي عليه أحد إماما، لكن الحديث أولى ترى ضعيف. قال ابن كثير الحدث لكان حجة. هذا يسأل عن الكسل وكثرة النوم وعدم الفائدة، أرجو أن يكون هناك وقت مخصص للإجابة عن هذه التساؤلات. هل هذا حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم إنها جن خلقت من جن يعني الإبل؟ وإذا كان صحيح هل يعني أن المادة التي خلق فيها الإبل هي المادة التي خلق فيها الجن؟ أما النص صحيح، وأما المعنى فقد ذكر بعض الشراح أن الإبل فيها نوع من النفرة والوحشية والعداء تشبيها بالشيطان، ولهذا أمر بالوضوء من أكل لحمها، التمس بعضهم حكمة أنها تورث الإنسان غيظة وجفاء، يصدق ذلك الحديث الغيظة والجفاء في أهل الإبل. وقال بعضهم إن الجن صورتها الخلقية على هيئة بعض الشياطين، هذا من باب المشاكلة. أما المادة التي خلقت منها جن الشياطين فلا. أريد أن أعتمر مع بعض الأهل معنا خادمة، فهل يجوز أن تذهب معنا دون محرم، علما أن معي بعض النصف والسبب في ذهابها أن الأمور متيسرة هنا بخلاف إجازة الخادم إلى بلدها؟ يشترط بعض الفقهاء أن المرأة لا تحج إلا ومعها ذو محرم، بل أن بعض فقهاء الحنابلة غاب عن ذلك الآن اشترط أن يكون المحرم بصيرا أي ليس أعمى، وهذا الشرط لم يوافق عليه. وأن استطاع المرأة في الحج أو العمرة أن يكون معها محرم. أما هذه القضية الخادمة فيفتي بعض مشايخنا أن تركها في البيت وحيدة أو مع بعض الرجال قد يحصل من الضرر ما هو متوقع أن يحصل، وأخذها معك مخف. لكن أنا سألت نفسك ما الذي جعلك أن تأتي بها دون محرم؟ ولهذا يفتي سماحة الشيخ أن الخادمة لا بد لها من شروط أن تكون مسلمة، وأن لا تكون جميلة، وأن لا تكون صغيرة، والشرط الرابع أن تكون معها أو يكون معها محرم. وهذا زاده الشيخ العثيمين وقال لي هذا الشرط يذكره الشيخ من ذلك فلعله نسي أن يقوله لك، يعني عندما سألت الشيخ ذكر شروطا ثلاثة، وكان الشيخ العثيمين لما سألته أضاف الشرط الرابع المحرم، وقال لعل سماحة الشيخ قد نسيه أو قد ظن أنه معلوم لدى الجميع. ألا ترى حفظك الله أن ذكر الأخطاء ذكرك الأخطاء من ثم الصواب في ذلك يجعل السامع يتثبط عند وجود هذه الأخطاء في نفسه، والبديل أن تذكر التوجيهات فقط لكي لا يكون الإنسان لكي يكون الإنسان حفيظا. وهذا مجرد اقتراح، شكر الله لك هذا الاقتراح، ولكن أسوتنا حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كتب أحد كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في مقدمته: اعلم لا علمك الله مكروها. قال الشيخ: هذه كلمة عامية جاهلية تناقض التوحيد، فمن لم يعرف المكروه لم يعرف الخير. فنحن معاشر الإخوة إذا ما علم الخطأ الذي وقع فيه غيرنا أو وقعنا فيه بأنفسنا ثم علمنا الصواب لم تعتدل أمورنا. لذا لزاما أن نعرف الخطأ، بل أن نسأل عن الخطأ قبل أن يقع، كما قال الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع، فإن النازلة إذا أقبلت نستطيع أن نتحاشاها، أما إذا وقعت فليس لوقعتها كذب. إذا جلست مع الإخوان لا بد أن أتكلم وأنسى إلى أن أصل فضول الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، والإنسان يحاسب يعني كلماته وإن شاء الله يسلم من فضول. هل التوغل في القدر يظل يخيف؟ نعم، القدر كما قال الطحاوي: من تشلقه وسلم الحرمان. فنسأل الله أن يثبتنا ويحفظنا بحفظه، ولهذا من توغل في هذا الأمر فهو على شفا جرف. ولهذا أدبنا نبينا عليه السلام فقال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابه فأمسكوا. لكن إذا دعت الحاجة إلى بيان الحق وإزالة الشبهة فقد يكون الكلام واجبا على من كان متذكرا من هذه القضية. أعد الأبيات التي في العلم لعل يحدث المفاضلة بين العلم والعقل. الأبيات أعتقد أنها موجودة في كتاب لا ليس في كتاب الوقت عمار الدمار. على كل حال يقول فيها صاحبها: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأصح العلم إصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقدر العقل رأس العلم وصرفه. هل ورد نهى عن الحديث بعد صلاة العصر؟ ومجمعة لا أعرف شيئا على حسب علمي، إنما ورد نهى أو النهي عن التحلق بعد قبل الجمعة. والذي أعرف أن الخطيب أو غيره ذكر أن السلف كانوا يحرصون على عقد المجالس يوم الجمعة لفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه هذا اليوم. وكان الشافعي ينهى رحمه الله عن القراءة بعد العصر، وقال: من أحب أن يكرم حديدتي أي عينيه فلا يقرأ في كتاب بعد العصر. فلعل هذا المأخذ من كلام أهل الطب. هل ورد في السنة على حسب علمك رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة الفجر؟ نعم، في البخاري أبي عباس قال: كان رفع صوتي بعد المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر في البخاري: كنا نعرف قراءة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ذهب الشافعي إلى أن هذا الباب التعليم ثم انتهى، وذهب آخرون إلى أنه على ظاهره. ما مدى صحة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعز الله الإسلام بأحد العمرين؟ فإني سمعت أنها ليست صحيحة، أفيدونا مأذورين. ذكر الشيخ عبد الله حفظه الله، وإن شاء الله ما يذكر حجة في كلامه، والأثر أو الحديث ذكره الحافظ بن حجة في الإصابة، وذكر له عدة طرق وحسن واحدا منها. يريد كثيرا في كتب الأحاديث واللغة بعض الكلمات عند الحديث عن حروف كلمة سين مهملة أو كلمة معجمة موحدة ثمانة كلمات. هذه بعض كلمات التشابه في الرسم الخطي، فلا تتميز إلا بالشكل والنقط. فمثلا نفر وبقر قد تكون متقاربة، فإذا أراد أن يتكلم أو يذكر لفظ نفر مثل يقول لك بالنون الموحدة وبالتاء المعجمة كقوله بالشين المهملة غير المنقوطة وبالشين المعجمة المنقوطة بالطاء المشالة التي لها عمود أخت أو بالضاد المشالة أخت الطاء. هذه يذكرها غالبا المؤرخون في مقدمة تواريخهم لعل من ذكرها في يحضر الآن صاحب كتاب الطبقات السرية في تراجم الحنفية. كيف يرد السلام على من سلم على كيف يرد السلام أو يرد السلام على من سلم على كيف تصلي الصلاة؟ طبعا ورد الحديث أنه بالإشارة. أنا أرى بعض الإخوة إذا سلم عليه يصلي يفعل هكذا نفس دائرة. ما الدليل على هذا؟ جعفر بن عون الراوي الحديث يقول أشار بكفه فلما سألوه كيف ذلك وضع كفه وكذا وجعل بطنها ظهرها إلى السماء وبطنها الأرض. أما الحركة نصف الدائرة هذه فتحتاج إلى دليل. وشيخ الإسلام في آخر فتوى في مجلد الحج والعشرين والسبع والعشرين فصل تفصيلا طيبا قال إن كان المسلم عليهم أهل علم فلا حرج، أما إن كانوا عامة فلا يسلم عليهم حتى لا يسألهم عن صلاتهم. هناك شريط جيد للشيخ صالح آل الشيخ اسمه الضوابط الشرعية عند حديث الفتن، والشريط أيضا مكتوب في رسالة مطبوعة بنفس الاسم. شكر الله لك على التوفيق. إنني صاحب بدأ بطلب العلم قبل فترة يسيرة فأصابه مرض الكبر والغرور حتى أنه أصبح يرى نفسه كأن الشيخ كان متنمية، و كلمة غير واضحة، ولا يحضرني من المراكز الصيفية. نعم، ويقول لطبيعة الأوقات كما أنه يحاول أن ينفرني من بعض الأشخاص قولا منه بأنه يطلب العلم، فأرجو أن تبين كيف الطريق إلى نصحه علما بأنه في القرآن جزاك مهيرا. على كل حال إدع له بالهداية والتوفيق، وهذا كما قال الشيخ عبد الله يأتي درس عن أثر الكبر وعن أثر طلب العلم. وعلى كل حال ادع لأخيك واحمله على محمل حسن، وإذا أردت أن تعالجه فبالعلم الشرعي، لو طلبت العلم أردت كيف تعالجه، وهو يعني يحمل على أنه أحسن أو ظن أنه أصاب. ولا شك أن الكبر آفة من أعظم الآفات التي تعيق عن طلب العلم، فينبغي يدعى له أن يناصح. قصة تميم بن شداد مع الجن لا أعرف يعني إلا إن كان قصد السائل الجساسة. هذه رسالة من شقين من إحدى الأخوات تسأل أهل الكتاب الإسراء والمعراج الإمام ابن عباس. هذا الكتاب الذي سئل عنه يزجم الإنسان بأنه مكذوب على ابن عباس رضي الله عنه لأمور. الأمر الأول الأسانيد أنساب الكتب لا إسناد له. الأمر الثاني من ترجم ابن عباس على حسب بحثي القاصد ما ذكر أن له كلاما عن الإسراء والمعراج مفصلا. ثالثا المفسرون الذين ذكروا رواية الإسراء والمعراج ذكروا ما روى ابن عباس باختصار، يعني روايات مختصرة لا تعد العشر والعشار ما في هذا الكتاب. رابعا أن هذا الكتاب لم يذكره من صنف في الإسراء والمعراج كأبي شامة في كتابه نور المسرى في تفسير آية الإسراء. خامسا ألفاظ ركيكة يمجها العاقل. سادسا التكلف في قصة كان جالس مع صبيان ثواليك شعبية. هنا نأخذ أيضا قد يقول قائل لكن في كتاب رواية صحيحة. نعم صحيح في رواية صحيحة لكن لا تشفع لسلامة الكتاب. وأخبرني الشيخ بكر أبو زيد بن أكثر أو أحد المشايخ قال إن بعض دور النشر في بيروت أو في غيرها من الدول المشهورة بالنشر إذا قلت أو قل رأس ماله اتصلوا بعملائهم في بعض البلدان، فمثلا في الرياض يسألون بعض أصحابهم أي كتب أكثر رواجا؟ فيقولون كتب ابن تيمية. يأخذون أقرب كتاب يغلف عليه غلاف ابن تيمية ثم يصدر. فإذا كتاب انتشر وبيع عرف أنه باطل. أظن أن هذا الكتاب كتب أحد القصاص الزهاد الجهال. كثيرا ما نقرأ في كتب التفسير قولهم أن هذا الحرف زائد أو الجملة خلة. صحيح هذا ينكر، وعلى حد علمي يمثلون بآية فصلت حتى إذا ما جاءوها قالوا فلو أن الميم لم تقرأ فالسياق مكتمل حتى إذا جاءوها، لكن القرآن كلام الله. والذين قالوا أن هذا حرف زائد ليس معناه لا قيمة له، لا، لكن عندهم قواعد في اللغة العربية أجروا هذه الآيات عليها، والقرآن حجة بذاته وقواعد اللغة تستند منه ولا عكس. بعض من تأذب ويقول هذه هذا الحرف كسيف الخطيب، يقول الخطيب شخصية وقوة رهيبة. وعلى كل حال حال السؤال للشيخ الفاضل في درس النحو فهو صاحب هذا الشأن. هذا كتب رسالة وطبع رسالة عن حكم رسالة في حكم الاستماع. وعلى كل حال هذا الأمر يكفيك منه قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الشافعي، قال ابن كثير تفسيره، قال إمامنا الشافعي، استدل الشافعي بتحريم الاستماع بهذه الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الله فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه العادة ذكر ابن سينا في طبه، فهو طبيب في حجة الطب، احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. وثبت أن الماء ماء الرجل يحتوي على عناصر منها الكالسيوم، وعظام البدن إذا قل هذا العنصر يصيبها الخور والضعف، كذلك القوة الباصرة تزداد ضعفا من الخور. أما قول الشاعر الجاهلي إذا كنت بواد لا أنيك به تجلب عميرة لا داء ولا حرج، هذا قول باطل، ويعني بذلك قضية الاستماع. وعلى كل حال أنا أدلكم على كتاب من أنفس ما كتب في هذا الباب، ولسماحة الشفكة المطولة نقل أو عزى إلى هذا الكتاب، كتاب الاستقصاء في تحريم أدلة الاستماع لعبد الله بن محمد الصديق الغماري، وكتاب جامع في هذه المسألة. وأظن أن هناك رسالة أو شريط أو الجميع للشيخ المنجد والمنجد عن العادة السيئة. وعلى كل حال نسأل عن أسباب الوقوع فيها قبل ذلك. فالكلام يقول، ويعني أنصح الإخوة بقراءة الرسالة للشيخ عبد الله الغماري أو بالمسارعة إلى الزواج. وكتب أحد الإخوة رسالة مقدمة للدكتوراه، وبحثه أو عنوانها التأخير في الفقه الإسلامي، تأخير الجمار، تأخير قضاء الصلوات المفروضة، تأخير الصيام، حتى أتى تأخير النكاح. فذكر أقواله العلم، وأنهم اتفقوا على أن من أخر النكاح وهو قادر عليه يخشى العنف فهو آثم، أما من أخره وهو قادر عليه ولم يخشى العنف فهو آثم عند الكثير كما ذكر. ثم أيضا ذكر أن من كان قادرا عليه ولم يتزوج توفى الباحث اجتهادا منه طبعا أنه يعذر إذا لم يتزوج. والزواج كما نعلم جميعا سكن ورحمة وتكثير للنسل وخير ودفع لأمور محرمة كثيرة لا يعلمها إلا من كان أعجبا. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حياة سعيدة وأن يوفق المتزوجين إلى كل خير، وأن يزوج العزاب ويرزقنا وإياهم ذرية تقر بها أعيننا وتصلح بها حالنا إنه سميع مجيب كريم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آياتك زادتهم إيمانا وعليك يتوكلون. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه الآيات مفتتح سورة المؤمنون، ويحفظها أو يحفظ مبتدأها جميع الحاضرين إن شاء الله تعالى. فقال المفسرون: النفس عند الآية الأولى خاصة، وبعضهم استقل وآخرون بسطوا وبعضهم اختصروا. وهذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سأتكلم بما يسر الله عن قضية الخشوع، وقبل ذلك قد في أول السورة قد يقول بعض أهل النحو أو أهل اللغة: إذا جاءت قد قبل الفعل الماضي فمعناها تحقق أو تأكد الوقوع، وإذا جاءت قبل الفعل المضارع بمعنى تحقق الوقوع، إن كان قبل الماضي بمعنى التأكد أي أنه وقع قد مات الرجل، أما قبل الفعل المضارع فقد تكون للتحقق. والفراء يقول هنا: قد أفلح المؤمنون، أي تأكيدا لفلاحهم وتقريبا لحالة الماضي من حالة الحاضر. الخشوع، وما أدراك ما الخشوع؟ اختلف أهل العلم: هل الخشوع خاص بأفعال القلوب أم بأفعال الجوارح؟ فمنهم من ذهب إلى أن الخشوع خاص بأعمال القلوب كالرهبة والخوف، ومنهم من جعله خاصا بأعمال الجوارح. ولعل الصحيح إن شاء الله أنه يشمل النوعين، ولذا ورد في القرآن الكريم: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وجاء في القرآن الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وجاء كذلك: وتراهم ينظرون إليها خاشعين من الذل. وجاء الوصف كاملا: والخاشعين والخاشعات. وأما الخشوع فهو الذل والسكون. والخشوع في الصلاة أمر يقول الكلام عنه، ولعلي أن أقتصر على كلام يسير ذكره أهل التفسير. وقبل ذلك أمثل بمثال حتى نرى خشوعنا وحال خشوعنا في صلاتنا. أرأيت لو أن مريضا كان يتردد على طبيب، وشخص الطبيب مرضه ثم أعطاه دواء لدائه، واستعمل المريض هذا الدواء مرة ومرتين ومرات، ومع هذا كله فلا يزال الداء باقيا والمرض قائما. عدنا إلى البحث عن السر، سألنا عن الدواء، فإذا الدواء من النوع الجيد، وسألنا عن الطبيب فكان الطبيب حاذقا. إذن يبقى الخلل في المريض، لأن الطبيب كان من الحاذقين والدواء كان ناجحا ناجحا، يبقى الخلل في استعمال هذا المريض لهذا الدواء. قس على هذا المثل حال الصلاة، فالصلاة هي الدواء ونحن المرضى، والله عز وجل هو الذي وصف لنا هذا الدواء. بل قد ثبت عند أبي داود عن أبي ريشة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فرأيت بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيض الحجل، فقلت: يا رسول الله إني طبيب، قال: الله الطبيب، إنما أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. وقد ورد الحديث الصحيح: الله الطبيب. وعلى كل حال انظر كم نتناول هذا الدواء، كم نصلي لله من ركعة في اليوم والليلة فرضا، فضلا عن النوافل المطلقة، فضلا عن الرواتب، فضلا عن ذوات الأسباب. أيا ترى أيحس أحدنا أو أيجد أحدنا أثر الصلاة على قلبه وعلى جوارحه أم لا؟ لو أن أحدنا جلس على طعامه وكان الطعام خالصا أو حارا أو باردا، إذا كان لا يصلح أن يؤكل باردا، أو كان باردا إذا كان لا يصلح أن يؤكل إلا حارا، لرفع عقيرته على أهل بيته: ألم آتي لكم بكذا وكذا وكذا؟ ألم يهيئ لكم الأسباب؟ ما الذي جعل الطعام لا يكون مناسبا لي؟ وحق له أن يرفع لسانه، وحق له أن يعترف، لأنه ما قصر في إحضار ما طلبوا من الأسباب التي تجعل الطعام حلو المذاق. لما لا يكون هذا الإشكال وهذا السؤال وهذا الاعتراض على النفس بعد الفراغ من الصلاة؟ نصلي الركعات تلو الركعات سواء كنا من الأمة أو من المأمومين، بل يخرج بعضنا من المسجد كما دخل كأنك لم تسمع ولم يقل، وهذا من المصائب. ولذا لو أننا قرأنا في سير أسلافنا لرأينا عجبا ولسمعنا عجبا كيف كانت حالهم في صلاتهم، وخيرهم وقدوتهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وسمعت في صدره أزيز كأزيز المرجل، أي القدر إذا غلى من البكاء، ووعدت الناس لله عز وجل، وأول من يطرق باب الجنة وأول الداخلين إليها، ومع ذلك كما قال عن نفسه: أنا والله إني لا أخشاكم لله وأعلمكم به. الصديق رضي الله تعالى عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس. ما السبب؟ لأن أبا بكر رجل رقيق إذا قام لا يسمع الناس من البكاء في صلاته. وعل قائلا أن يقول: إذن أليس عمر يخشع في صلاته؟ بلى. أجاب عن هذا ميمون بن مهران قال: صليت خلف عمر فجرا فقرأ بسورة يوسف، فلما بلغ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمعنا نشيجه من آخر الصفوف. وقد ثبت أن في خديهما الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما خطين من البكاء. وزين العابدين أو الحسن بن علي رضي الله عنهما ذكر ابن كثير أنه كان إذا قام في الصلاة اصفر وجهه واضطربت أعصابه وتغير لونه، فتقول له امرأته رحمك الله ما الذي أصابك؟ فيقول سبحان الله أتدرون من سيقابل؟ وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله ذكر عنه تلميذه ابن حفص عمر بن علي البزار في كتاب المناقب العلية الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كان إذا كبر للصلاة أي الإحرام فكاد القلوب تنخلع هيبة له. هذه المشاهد وهذه الآثار تعطينا صورة واضحة لحالنا، مع العلم أن جميع أسباب الراحة والرفاهية قد توفرت لدينا، فلا جوع ولا مرض ولا خوف ولا فزع، كل شيء مهيئ، حتى أن المساجد مهيئة تهيئة تامة تساعد على جلب الخشوع في غالب الأحيان، فالهواء البارد والفرش غير المزخرفة النظيفة الطيبة. وقل ما شئت أن تقول من قراءة الإيمان إذا كان ممن أعطاه الله صوتا حسنا، ومع هذا كله يخرج كثير منا كما دخل، وهذا لا شك مما لا يليق بالشاب أو بالمسلم العادي، فضلا عن أن يكون شابا ملتزما طالب علم. وعلى كل حال هذه القضية قضية الخشوع أحسن الله عزانا فيما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أول ما يرفع من دينكم الخشوع في الصلاة، وجاء عن أبي الدرداء عن غيره يرفعه بعضهم حتى تدخل المسجد الجامع فلا تكاد أن ترى فيه خاشعا. ولهذا ينبغي لكل واحد منا أن يتفقد نفسه عقب صلاته، فإنه كما سلف لا يقوم من الطعام إلا شبعا ومن الشراب إلا ريانا، أفلا يقف عند أمر الصلاة ويرى ما حاله قبل الصلاة وما حاله في الصلاة وما حاله بعد الصلاة؟ ثلاث مواقف، لو أنه تفقدها حذو القبة بالقبة وعلم الله منه ذلك أنه جاد في طلب الخلل فتح الله بصره وبصيرته. ولهذا هذا المقام أي مقام العبد بين يدي الله في الصلاة هو الموقف الأول الذي يقفه العبد بين يدي ربه عز وجل، فإن أفلح في هذا الموقف نجحت الموقف الثاني. قال ابن القيم رحمه الله إن للعبد بين يدي ربه مقامين، مقاما في الدنيا في الصلاة ومقاما في الآخرة في الحساب، فإن نجحت المقام الأول اجتاز المقام الثاني، وإن فشل في المقام الأول فلا يلوم إلا نفسه، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن الذي نسمعه آناء الليل وأطراف النهار لو نزل على جبل أصم شامخ برأسه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا الجبل. ولهذا جاء الاستفهام أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويأتي التركيز دائما على القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، والكلام على هذا المنوال طويل وطويل. وعلى كل حال يحرص الواحد منا أن يتفقد نفسه ويرى نفسه عقب كل صلاة، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع هذا يدخل بعض يقوم بعض الناس عن معصية ثم يصلي ثم يعود إليها، ولهذا كما قال بعضهم إن صلاة بعض المسلمين عادة وصلاة بعضهم عبادة، فالله نسأل أن تكون صلاتنا من جانب العبادة لا من جانب العادة. الأمر الآخر أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة، أول أمر يعين أن يدعو العبد ربه وأن يتبرع بين يدي ربه عز وجل وأن يتحرى أوقات الإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا علم الله أن عبده صادق مجد في طلبه فما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خير الله لا ينقطع. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الأمر الثاني أن يحاول العبد أن يحبب الصلاة إلى نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأعني بهذا أن لا يشعر تجاه الصلاة بثقل في الأداء أو تفاقلا عن القيام إليها، لأن الله ذم من هذا شأنه فقال عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والكبيرة هي الثقيلة. كذلك أيضا أن توافق صلاة العبد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فإن ذلك أدعى القبول. صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الرابع أن يقرأ ما كتبه علماؤنا عن هذا الأمر، وأن يقرأ حال السلف في صلواته، فلولا الأسانيد كما سبق مرارا لكذب القارئ ما كتب، ولكن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكذلك مما يعين على جلب الخشوع ترك المعاصي. ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة وهيب بن ورد في تهذيب التهذيب قيل له هيب أيفقد العبد لذة الطاعة في أثناء عمل المعصية أو بعدها؟ قال إذا هم العبد بالمعصية فقد لذة الطاعة قبل أن يقارفها، ما بالك إذا قارفها، ما بالك إذا فرغ منها وكان محبا لها. فلا شك أن هذا من العقوبة من قسمة القلب، وكما قال بعض السلف ما عوقب عبد بعقوبة أقسى من قسوة قلب. وهناك كتب في هذا المبحث لعل من أجودها رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله صاحب لطائف المعارف وصاحب جامع علوم الحكم، اسم الرسالة الخشوع في الصلاة. وخرج رسالتان بهذا الاسم لبعض المعاصرين، وهناك رسالة أو كتاب بعنوان أين الخاشعون في الصلاة كتبه أحد المعاصرين أظن أن اسمه محمد بن عبد الستار أو محمد بن يونس بن عبد الستار، جمع فيه بعض الآثار وأظنه أيضا ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة حتى نحذر منها. هذا ما يتعلق بهذه الآية. ذكر بالأمس كتب ثلاثة من كتب التفاسير، وذكر بعض الكلام عليها من حيث منهج مؤلفيها وما تميزت به كتبهم وما أخذ عليهم. وكان في ودي أن أذكر بعض أسانيد التفسير إلى أشهر المفسرين من الصحابة التي يكثر ورودها في كتب التفاسير المطولة، لكن نظرا لبعض الأسئلة الكثيرة عن تفسيري القرطبي وتفسير ابن عطية ذكرت كلاما عن تفسير القرطبي وعديت عن ابن عطية لأن سيأتي في الأسئلة عنه سؤال، واستبدلته بتفسير الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى نظرا لتوفر الكتابين في مكتباتنا الخاصة والعامة، ونظرا لأن كتاب الشوكاني بخاصة يتناوله طلاب الشريعة في أول سنة من سنين دراستهم، إلا إن تغير هذا المنهج فلا أعلم عن هذا شيئا.